أولئك الذين يبرون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير هم أولئك الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الكثير من الناس يجهل نهايات هؤلاء الناس ويجهل حكايات هؤلاء الناس. ما الذي حل بهم؟ ما الذي حصل لهم؟ وكيف كانت نهايات هؤلاء الناس وخواتيمهم؟ هذا ما يجب أن نتعلمه، أن نعرفه يا أخواني ويا أحبابي، حتى ندرك كيف أن الله جل وعلا كان ينتصر لرسوله صلى الله عليه وسلم، كيف أن الله سبحانه وتعالى ما كان يرضى أن يسب أو يؤذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول هؤلاء الناس كسرى وقيصر. فأما كسرى وقيصر فإن هؤلاء الناس وقعوا في عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أنهم أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهم كتابا ورسالة. فأما كسرى ملك الفرس فقد مزق هذا الكتاب، فمزق الله سبحانه وتعالى سلطانه وملكه، كل ما كان يملكه مزقه الله سبحانه وتعالى، وما أصبح له وزن ولا أصبح له قيمة، ولم يبق إلا أياما ثم هلك ومات. وأما قيصر عظيم الروم فعظم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ هذا الكتاب صحيفة من ذهب ووضعه في صندوق من ذهب، ولا يزال الملك يتوارث عاما بعد عام وملكا بعد ملك، حفاظا على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر السهيلي أن قيصر لما جاءته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في صندوق من الذهب تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، وما زال الملوك يتوارثون هذا الصندوق حتى وصل إلى ملك الفرنجة. وكان ملك الفرنجة في ذلك الوقت بالقبيطلة، فدخل عليه أحد قواد المسلمين يسمى عبد الملك ابن سعد، وطلب منه أن يرى هذا الصندوق من ذهب الذي فيه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فأخرجه ملك الفرنجة وقال: هذا كتاب النبي إلى جدنا قيصر. فطلب منه عبد الملك بن سعد أن يقبله، فأبى وقال: لا، لا أعطيك إياه. وروى ابن حجر رحمه الله تعالى عن سيف الدين ابن فليح المنصوري أنه لما قابل ملك الفرنجة طلب منه أن يرى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج ملك الفرنجة صندوقا من الذهب وفيه قناة من الذهب وضعت فيها رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد التصقت به شيء من الحرير، قماش من الحرير، وقد ذهب أكثر حروفه وقال أكثر حروفه. فقال له ملك الفرنجة: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصر، وقد أوصانا آباؤنا أن نحافظ عليه حتى يحفظ الله لنا ملكنا، فما زلنا نتوارثه، فإن قصرنا فيه زال ملكنا. تتعجب أن يكون عند هؤلاء الناس إدراك لمعنى تعظيم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ورقة يا جماعة، ورقة كتاب كتب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم. انظر كيف كانوا يعظمون هذا، انظر إليهم وهم يعظمون كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يوقرون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عجيب ما ذكر أهل السير أن أبو لهب وابنه عتبة كانا يريدان السفر إلى الشام، فقال عتبة بن أبي لهب: لا أقعن في رب محمد فأؤذيه إيذاء شديدا. فدخل عتبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني كافر بالذي دنا فتزلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فقال أبو لهب: والله لئن كان دعا عليك فإن دعوة محمد ستصيبك. ثم مضى أبو لهب وابنه عتبة وذهبوا إلى الشام. في الطريق دخلوا إلى أرض تقال لهذه الأرض أو يسمى هذه الأرض تسمى الشرة. هذه الأرض كانت مملوءة سباع، وكانت مملوءة أسود، وكانت مملوءة حيوانات مفترسة. فقال أبو لهب لمن حوله: إن محمدا قد دعا على ولدي، إن محمدا قد دعا على ولدي، وإن دعوته لا شك مصيبة ولدي، فإني أرى أن تضع ولدي في الوسط، تفرشونه في وسط الخيمة، ثم تجعلوا لأنفسكم حوله كالحلقة تدورون حوله. فلما جاء الليل جاء أسد فجعل يشتمهم واحدا واحدا حتى تركهم، ثم قفز على عتبة فخلع رأسه من رقبته وانفجر الدم. فقال أبو لهب: قد علمت أن دعوة محمد محمد ستصيبه لا محالة. إن الله جل وعلا يغضب لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله جل وعلا قال إنا كفيناك المستهزئين. فإذا أردنا يا أبنائي وأحبابي أن نعرف الخواتيم هؤلاء الذين يسبون رسول الله ويقعون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقرأ التاريخ وعلينا أن نتعلم من هذا التاريخ. ذكر التاريخ في ذيل مولد العلماء أنه ظهر في زمن الحاكم رجل يقال له هادي المستجيبين. هذا الرجل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، وروي عن رجل أنه بصق على المصحف. فلما ورد إلى مكة شكى المسلمون إلى حاكم مكة أن هذا الرجل يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فتعذر حاكم مكة وقال لعله تاب، يمكن رجل رجع عن قوله، يمكن رجل تاب. فقالوا لا، إن هذا مثله لا يتوب، فقد وقع في عرض رسول الله وقد سب النبي عليه الصلاة والسلام وقد بصق على المصحف. فأبى حاكم مكة أن يثأر لرسول الله، رفض هذا الحاكم أن يثأر للنبي عليه الصلاة والسلام. فخرج أهل مكة جميعا، خرجوا جميعا إلى الكعبة، خرجوا عند الكعبة جميعا ووقفوا في صحن المطاف وجعلوا يجهرون يرفعون أكفهم لله جل وعلا بالدعاء، يدعون الله سبحانه وتعالى أن ينتقم ممن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت سحابة سوداء عظيمة تغطت مكة كلها، وجعل الناس يطرقون بأعناقهم يدعون الله جل وعلا أن يسلمهم. ثم انجلت هذه السحابة فبقي على أستار الكعبة مثل الترس يلمع كضوء الشمس، ظل ذلك ليلا ونهارا. فعلم حاكم مكة وواليها أنها رسالة من الله جل وعلا، فقام فقتل وضرب عنق هادي المستجيبين وعلقه على خشبة وصلبه، وكفى الله جل وعلا المسلمين من شره. وذكر القاضي عياض في الشفاء قصة عجيبة لرجل أيضا سخر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أنه كان في أرض المغرب، فقام فقهاء القيرواني وأصحاب سحنون وأفتوا بقتل هذا الرجل، وكان يسمى إبراهيم الفزاري، وكان شاعرا متفنن في كثير من الفهوم، وكان يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر القاضي يحيى بن عمر بقتله وصلبه، فطعن بالسكين وصلب منكسا وكان باتجاه القبلة. فلما رفعت الأيادي عن هذه الخشبة التي صلب عليها انحرف عن اتجاه القبلة، فجعل الناس يكبرون، وجاءت الكلاب فتبولت على دمه هذا الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. رجع لنا أذان المغرب لكن نكمل على عجالة. أيضا من القصص العجيبة ما ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، أن خطيبا مفوها في أرض مصر عندنا أراد أن يثني على أحد المسؤولين الكبار لأنه استقبل طه حسين واستضافه وبجله وأكرمه، فلم يجد ذلك الخطيب شيئا يمدح به ذلك الرجل إلا أن يعرض بمقام جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عن ذلك الرجل المسؤول: وأما هذا فلما جاءه الأعمى فلم يعبس ولم يتولى، وغضب المسلمون غضبا شديدا. يقول الشيخ أحمد شاكر: والله ما مرت سوى بضع سنوات إذا بذلك الخطيب الذي كان يقع ويعرض في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا به يجمع الأحذية على أبواب المساجد ويأخذ الصدقات من الناس. هذا مصير كل من يقع في جناب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قد ينتقم منه بأن يرسل له رجلا يقتله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الجليل محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما علم أن كعب بن الأشرف يسبه قال: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. فانطلق محمد بن مسلمة وقتله. وكذلك اليهودية التي كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الصحابة فخنقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دمها هدر لا قود فيها ولا يقص لها. وكذلك كانت هناك أمة أم ولد لرجل أعمى سمعها سيدها الأعمى وهي تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فقتلها، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وكذلك من القصة العجيبة أنه في غزوة بدر كان هناك اثنان، معاذ ومعول. يقول عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف لما جاء يوم بدر تمنيت لو كان عندي رجلين جلدين قويين، فنظرت عن يميني فإذا غلام حدث السن، ونظرت عن يساري فإذا غلام حدث السن، فقلت في نفسي لو كنت بين شابين جلدين قويين حتى أتشجع على القتال، فما هي إلا لحظات. حتى قال الذي عن يميني: يا عما. قلت: نعم. قال: أين أبو جهل؟ قلت: ما تريد به؟ قال: سمعت أنه يسب الله ورسوله وأمهات المؤمنين، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: ثم ما هي إلا لحظات؟ حتى قال الذي عن يساري: يا عم. قلت: نعم. قال: أين أبو جهل؟ قلت: ما تصنع به؟ قال: سمعت أنه يسب الله ورسوله وأمهات المؤمنين، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فقلت لهما: إن رأيته أخبرتكما. ثم ظهر أبو جهل وكان على جبل، فجعل ينظر بين الناس يقول: هذا أبو جهل، هذا أبو جهل عدو الله ورسوله. قال: فانقضى عليه كالنسرين، واحد من اليمين وواحد من الشمال، فاجتثاه فسقط من فوق بعيره صريعا وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقول: أنا قتلت أبو جهل يا رسول الله، أنا قتلت أبا جهل يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرني سيفيكما. فنظر إلى سيفيهما ثم قال: كلاكما قتل، كلاكما قتل، كلاكما قتل. إذن هذا أيضا من الثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسل الله جل وعلا من يقتل هذا الذي يسب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. وكانت هناك امرأة في خطيمة تسمى الخطمية أو الخطمية، هذه المرأة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من قومها انتدبه لقتلها، لأنها كانت تقصد الشعر وتهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك رجل يقال له أبو عفك اليهودي هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصيدة، فقص رقبته سالم بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك عبد الله بن عتيك الذي كان يقع في عرض أمهات المؤمنين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل الله له سلام بن أبي الرقيق فقتله ثأرا وانتقاما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عجيب القصص، وأختم بهذه القصة يا أخواني حتى بدري صلاة المغرب، من عجيب القصص أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الصارم المسلول في شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجن الذين أسلموا وحضروا تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم: أننا سنقتل من يسبك يا رسول الله أو يقع في عرضك. وكان في جان من الجن، جان كان يسمى مسعر، وكان هذا الجان يقع في عرض رسول الله ويشتم النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالناس يسمعون من فوق جبل، وإذا صوت يقول: نحن الذين نحن قتلنا في ثلاث مسعرة إذ سفك إذ سفه الحق وسب وسن المنكر وقنعته سيفا حساما مبترا لشتمه نبينا المطهرة. فكان الجن أيضا يثأرون ويغضبون لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نتف صغيرة من قصص وحكايات الذين شتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعوا في عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نحن أحوج ما نكون أن ندرك أن الله يدافع عن رسول صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال: هل نحن في ركاب الذين يدافعون عن رسول الله؟ هل نحن في صف الذين يدافعون عن النبي، أو في صف المتخاذلين والقانعين والخانعين والمضيعين والمقصرين؟ اسأل نفسك يا أخي واسألي نفسك يا ابنتي، منذ أن بدأت هذه الأزمة، أزمة فرنسا وسب النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا عرفت عن رسول الله؟ ماذا عرفت عن رسول الله؟ ماذا عرفنا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا نشرنا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل تجدد في قلوبنا حب رسول الله؟ هل نحس فعلا بشوق رغبة في أن نكون يوم القيامة في جوار النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه معاني عظيمة إذا عرفناها وإذا حركناها في قلوبنا وأفئدتنا نلنا شرف جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، أن ترزقنا شرف الدفاع عن رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تكفي هؤلاء الناس، أن تكفينا شر هؤلاء الناس. الذين يقعون في أرض النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفنا شرهم، اللهم إنك قلت عن نبيك إنا كفيناك المستهزئين، اللهم فأنزل عليهم صاعقة وعذابا من عندك يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.